بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول المؤلف رحمه الله: يقول الله تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الأشياء فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. وقوله إلا خطأ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. مثل هذا يدل على الامتناع، ما كان لك يدل على الامتناع، وهذا الامتناع تارة يكون امتناعا شرعيا كما هنا: كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لا يسوغ لهم بحال ولا يجوز، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وتارة يكون ذلك من قبيل الامتناع العقلي، وتارة يكون ذلك من قبيل الامتناع في مجاري العادات. وإذا تأملت ما ورد من هذا في القرآن تجده متفاوتا نحو هذا التفاوت: ما كان لله أن يتخذ من ولد، ليس هذا هو الامتناع الشرعي. انظر إلى المواضع التي ورد فيها مثل هذا الاستثناء: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا ليس هو الامتناع الشرعي، يعني ليس معنى ذلك أنه يحرم عليكم أن تنبتوا شجرها. فتارة يكون في الامتناع العقلي، وتارة يكون في الامتناع العادي، يعني ممتنع عادة في مجال العادة، وتارة يكون في الامتناع الشرعي. فالمقصود أنه هنا في الامتناع الشرعي: ما كان لمؤمن لا يجوز له. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يفسر هذا. وأما الثلاث المذكورة هنا بطريقة الحصر، فكلام أهل العلم في هذا معروف، منهم من يقول لا يحل إلا بهذه الأمور المذكورات، لأن الحصر هنا ظاهر وبأقوى صيغة من صيغه، وهي النفي والاستثناء. والأقرب وهو أنه يجوز قتل الإنسان، يحل مو بيجوز إلا يحل قتله وتذهب حرمته، في كل ما ورد بالنصوص الصحيحة في غير هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الساحر: حد الساحر ضربه بالسيف، ومن عمل عمل قوم لوط عزكم الله، أنه يقتل الفاعل والمفعول به. وهكذا في عدد مما ورد فيه القتل، مثل شارب الخمر في المرة الرابعة أنه يقتل، وهكذا. فتجمع النصوص ويعمل بمقتضاها.
وقوله إلا خطأ،
وقوله هنا أيضا: إذا وقع في شيء من، ليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، لأن هذا ليس لهم، يعني حتى في القصاص، لو أن أحدا قتل رجلا فليس لولي المقتول أن يقتص من القاتل، وإنما يكون ذلك يعني الذي يقوم به هو الإمام أو نائبه فيمكنه منه، أما أن يقوم هو من عند نفسه فلا، وإلا كانت أمور الناس فوضى.
وقوله إلا خطأ قالوا هو استثناء منقطع.
أي إذا كان استثناء منقطع يكون المعنى بمعنى لكن، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لكن، وهذا قول عامة المحققين من أهل العربية والتفسير، قول أمثال سيبويه من أهل اللغة وابن جرير من أهل التفسير، ومنهم من يقول هو استثناء متصل يكون المعنى نحو وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا حال الخطأ، يكون استثناء متصل. تعرفون الفرق بين المتصل والمنقطع؟ المنقطع يعني أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يكون بمعنى لكن.
واختلف في سبب نزول هذه، فقال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي بن جهل أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخربة، وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر، وعياش لا يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآيات. وقال عبد الرحمن
هذه الآية، وهذه الرواية ضعيفة، لو صحت كان يمكن أن يقال إنها سبب النزول.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف فأهوى به إليه فقال كلمته، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قالها متعوذا، فقال له هلا شققت عن قلبه؟ وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء.
هذه الرواية عن أبي الدرداء هنا أيضا لا تصح، وقالها متعوذا أي خائفا من القتل.
وقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذان وجهان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطهما أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. وروى الإمام أحمد
فلا تجزئ الكافرة، لأنه هنا مقيد بنص الآية بالإيمان، تحرير رقبة مؤمنة، فهذا بالنص، وإنما الخلاف في مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين حيث أطلق الله الرقبة، فهل تحمل على المقيد هنا أو لا تحمل عليه؟ فالمقصود أن كونها مؤمنة لا شك أنه لا يجزئ الكافرة هنا في كفارة القتل، لكن هل يشترط غير هذا الشرط مؤمنة فقط؟ هل يجزئ الصغير؟ هل يجزئ المعاق مثلا إعاقة تمنعه من العمل مثل المشلول أو الأعمى مقطوع اليدين مثلا؟ هذا في كلام لأهل العلم كثير معروف في الشروط، وجاء في هذه الآية في قراءة لأبي لا يجزئ فيها صبي، قراءة غير متواترة، فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي، لا يجزئ فيها صبي. ومثل ابن جرير أيضا حتى في قضية الإيمان يفرق بين من ولد من أبوين، بين من ولد من أبوين مسلمين فيحكم له بأحكام الإسلام، وبين غيره ممن لم يبلغ مبلغا يعرف فيه الإسلام ويميزه وينطق بالشهادة أو يدخل في الإسلام اختيارا. على كل حال نعم.
وروى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال اعتقها. وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضر. وقوله ودية مسلمة إلى أهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم،
يعني تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد كما سيأتي فصيام شهرين متتابعين، هذا حق الله عز وجل، هذه الكفارة بينه وبين الله عز وجل. والدية هي حق لمن؟ لأولياء الدم. ففرق بين هذا وهذا، بعض الناس سمعته يتكلم يقول لماذا بعض الناس يسأل في المساجد ويقول عليه دية وكذا، والله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا من لم يجد ماذا؟ من لم يجد عتق الرقبة يصوم شهرين متتابعين. أما حق أولياء الدم فهو الدية، فهما حقان، حق لله وحق لأولياء الدم. هذا طالب في السنة الرابعة في الشريعة ممتعض، يقول لماذا يكلف هؤلاء ما لا يطيقون.
وهذه الدية إنما تجب أخماسا، كما روى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية
خمسة أقساط، لا هي تقسط في ثلاث سنين، ما هو دفعة واحدة، في ثلاث سنوات، وهذا نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع. وإنما أخماسا أي أنها خمسة أصناف في أسنان الإبل، في أسنان الإبل. وهذا بناء على رواية، على كل حال لا تخلو من ضعف.
قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض، و20 بني مخاض ذكورا، و20 بنت لبون، و20 جذعة.
بنت المخاض والابن مخاض اللي لها سنة، وابن لبون اللي لها سنتان،
و20 حقة.
بالنسبة للحقة اللي دخلت في السنة الرابعة، بعضهم يقول استحقت طرق الفحل، وبعضهم يقول استحقت الركوب، يعني تتحمل. وأما الجذعة فهي التي أكبر من الحقة، دخلت في الخامسة، في الخامسة. على كل حال هذا قال هذا لفظ النسائي، والرواية كما قلت لكم لا تخلو من ضعف. وجاء في رواية أخرى أصح من هذه، طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيها التفريق بين قتل الخطأ وبين قتل العمد. فهنا لاحظ هذه الرواية حديث ابن مسعود ليس فيها هذا التفريق، وأما في الرواية الثانية ففي العمد جعلها أثلاثا، أثلاثا ما هو بأخماس، في العمد أثلاثا، 30 حقة و30 جذعة، كم صار؟ صار 60، و40 خليفة وهي الحامل، وهي أنفس الإبل، الحوامل من الإبل هي الأنفس. فهذه أثلاث، هذه في قتل العمد. وفي نفس رواية حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الخطأ جعلها 4، 30 بنت لبون، 30 بنت مخاض، و30 حقة، و10 ابن لبون، كم صارت؟ صارت 100. هذا في الخطأ 4، وتقسط على 3 سنوات. وفي كفارة القتل العمد يتحملها القاتل، وفي كفارة القتل الخطأ لا يتحملها القاتل. وهذا من محاسن الشريعة، من الإرفاق بالمكلفين، وإنما تتحملها العاقلة، العاقلة. والمقصود بالعاقلة عصبات الرجل، قرابته من جهة أبيه الأدنون، ثم من يليهم، ثم من يليهم، فيقسم عليهم مقادير معينة منها، لا تجحف بأموالهم، محدودة قليلة، وعلى كل رجل. والعلماء مختلفون في النساء هل عليهن شيء أو لا، المهم تقسم على هؤلاء من عصباته. ثم إن لم يفي ذلك فالدائرة الأبعد، يعني لهم يمتون إليه بصلة لكن بعيدة، ثم الأبعد من هؤلاء القرابات تقول في الدائرة الأقرب مثلا بنو فلان، لهم عصبات الرجل، ما وفى تأتي تتفرع أكثر في القرابات، دائرة أبعد ثم دائرة أبعد، وهكذا حتى تجمع الدية في 3 سنوات، تقسط في 3 سنوات.
كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وهذا يقتضي أن حكم
شوف الآن يقول هذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله، هذه دية الخطأ إلا خطأ، وذكر حديث الصحيحين وما في بطن. فاختصم النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها، أن دية جنين غرة عبد أو أمة، بمعنى إيش؟ دية الجنين هي عشر دية الأم، عشر دية الأم غرة عبد أو أمة. دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا قلنا دية الرجل كم تقدر؟ 120,000. لو قلنا 120,000 فدية المرأة كم تكون؟ 60,000. عشر دية الأم كم؟ 6,000. فإذا أسقط الجنين ففي عشر دية الأم غرة عبد أو أمة 6,000. يعني لو أن الطبيب أعطى المرأة دواء أو نحو ذلك فأسقطت، أو أنها هي قفزت على شيء أو حملت شيء ثقيل لتسقط أو نحو ذلك، فإن عليها إذا سقط منها صورة إنسان، يعني قبل نفخ الروح، وكذلك لو نفخت فيه الروح، يعني من بعد 81 يوم يكون مضغة، من بعد 80 يوم يكون مضغة، ثم ذلك يحصل فيه التخطيط بعد، قد يحصل في 90 أو نحوها أو قريبا منها، لكنه ما يحصل قبل 80 بطبيعة الحال، لأنه يكون نطفة 40 يوما، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يبدأ فيه التخطيط. فإذا خرج صورة إنسان المضغة دي مخططة تجب فيه الدية، تعطى لمن؟ لوارثه. فالأم تدفعها لمن؟ من الوارث الآن؟ زوجها أبوه. وهكذا لو كان اللي أسقطها أحد جنى عليها ضربها أو دفعها أو نحو ذلك.
وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية.
شوفوا الأصل عندكم العبارة دي، هذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض، هكذا عندك ها؟ في نسخة ثانية ولا هكذا؟ عمد الخطأ. على كل حال هو يقصد بهذا الاعتبار الآن شبه العمد، شبه العمد عند كثير من أهل العلم يجعلون القتل 3 أقسام: خطأ محض وعمد وشبه عمد. خطأ المحض مثل لو أنه يبغى يرمي صيد فأصاب إنسان، والعمد هو القتل بما يقتل عادة نعم لمعصوم قصدا، يمكن أن يقال في تقريب معنى هذا، وليس المقام مقام تحقيق الشروط التي توجب القصاص مثلا، إنما مقصود هنا التقريب فقط، أن يكون هذا ما يقتل عادة، كأن لو رماه بحجر يقتل عادة أو بسلاح يقتل عادة أو نحو ذلك، ويكون هذا الإنسان معصوم ولا يكون ممن لا يقتص منه به، مثل قتل الوالد للولد ما يقتل به، وأن يكون ذلك عمدا عدوانا، ويقولون لمكافئ جيد. المهم ليس هذا الكلام الآن فيه، فهنا يقول عمد الخطأ حكم الخطأ في وسط بينهما، مثل لو أنه ضربه بعصا لا تقتل عادة، لكمه فمات، لكمه فمات، دفعه فسقط فمات، فمثل هذا يعتبر شبه عمد، واضح؟ إلا إذا كان ذلك مما يقتل عادة، فاللكمة إنسان لكمة من شأنها أن تقتل أصلا عند أهل الاختصاص، فهذا يقتل به، لكمة لكمة لا تقتل عادة، معلم ضرب الطالب عصا تأديبا ليس من شأنها أن تقتل عادة، ما يقتص منه، فهذا شبه عمد. ويبقى الكلام، هل هذا بالنسبة الآن هذا شبه العمد بماذا يلحق؟ هل يلحق بالعمد من ناحية الدية أوصاف دية الخطأ ولا دية العمد؟ فابن كثير رحمه الله يقول أن الله عز وجل هنا ذكر الخطأ وذكر العمد، فهو يقول هذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختصموا إليه قضى أن دية جنيه غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على العاقلة، المتعمد ديته على من؟ عليه هو، فحطها على العاقلة، وهذه المرأة ضربت الأخرى لكن بما لا يقتل عادة، فمات الجنين اللي في بطنها وهي ماتت، فصار هذا شبه عمد، فألحقه بماذا؟ بالخطأ، ما ألحقه بالعمد، وضع الدية على العاقلة، هذا معنى الكلام. وبهذا الاعتبار تكون الدية اللي تعطى بأثلاث ولا ولا أربع على رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ أربع أربع. العمد هو لي أثلاث أربع، 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة، 10 بنت لبون. نعم توقف عند هذا.